ورغبت الملكة التي كانت تسمع بعظمة غرناطة وأنها أجمل مدن العالم، أرادت أن ترى غرناطة من قرب، فنهوها ونصحوها، قالوا مخاطرة بوجود موسى ومن معه، فأصرت. فتقدم جيش أمام الملكة، أمام موكب الملكة، حتى تطل على غرناطة، وبدأت تصعد على إحدى التلال القريبة من غرناطة. ماذا رأى المسلمون؟ رأى جيش النصارى بدأ يتقدم بعد كل هذه المدة التي يأبون فيها القتال، الآن جيشهم يتقدم، فاستغربوا. فعندها أخذ الأمير موسى يعد العدة لمواجهة هذا الجيش المتقدم. هذا الجيش لا يقصد سوى أن يجعل الملكة ترى غرناطة، لكن المسلمين ظنوا أن هذا الجيش متقدم لاحتلال غرناطة. وبهذا التقدم من الطرفين تبدأ معركة تسمى معركة مناوشة الملكة.
فعندها أمر الأمير موسى الفرسان بالهجوم على هذا الجيش، وبدأ الهجوم فعلا، وبدأ القتال بين أبطال المسلمين وبين جيش النصارى المتقدم للملكة في معركة تسمى معركة مناوشة الملكة، وذلك في عام 896 هجرية، عام محاصرة غرناطة. وتم الالتحام، الملكة لا تريد هذا القتال، وفوجئوا بهذا الهجوم من موسى ومن معه، وبدأ القتال لحماية الملكة، وبدأ الضغط من جماعة الأمير موسى، وبدأت الهزيمة تدب في النصارى، حتى إن الملكين فرينيداد وإيزابيلا والحاشية التي معهما بدأوا يجثون على الركب، نزلوا على ركبهم وأخذوا يصلون ويدعون مريم العذراء في شركهم، يدعون مريم العذراء أن تنقذهم ويستغيثون بها من هذا الهجوم الذي شنه موسى عليهم. وعندها تحرك باقي الجيش لحماية الملكة، وبدأت المعركة العظيمة غير المنظمة هذه بهذه الصورة، وكثرة النصارى فتت في عضد المسلمين، جيش هائل جرار، وهؤلاء فقط الفرسان، فقتل من هؤلاء الفرسان 2000، مقتلة عظيمة في مقدمة المسلمين. فأمر موسى الباقين بالانسحاب والتحصن بالحصن، بعدما أشعلوا النار في معسكر النصارى، فاحترق معسكر النصارى وشبت فيه النيران في كل مكان. فعندها لما رأى الملك فرينيداد الأمير موسى منسحبا ورأى النيران قد اشتعلت في معسكره، خاف أن يشجع هذا باقي جيش المسلمين على الهجوم، فأمر بالهجوم الشامل على غرناطة، وانتشرت المعارك من كل مكان، وأخذ موسى وفرسانه يحركون العزائم، وبدأ القتال العظيم على غرناطة. واستطاع النصارى مع هذه الفوضى التي دبت أن يحتلوا بعض الأبراج، فصمد موسى ومن معه حتى سمحوا للمسلمين أن يتراجعوا إلى وسط المدينة، وثبتوا بعد أن أثخنتهم الجراح وانتشرت فيهم انتشارا كثيرا، لكنهم صبروا وثبتوا. وعندها لما دخل المسلمون في وسط المدينة، تراجع موسى ومن معه نحو وسط المدينة، والآن أطراف المدينة تم احتلالها وصار الضغط على وسط المدينة. فأخذ الأمير موسى يستعمل ما يسمى بالمدافع، المدافع ترسل قذائف هكذا تقذف نار على النصارى، فأخذوا يقذفون بالمدافع على النصارى، فاضطر النصارى أن لا يقتربوا من وسط المدينة، وبدأوا يضغطون عليها لكن من مسافة بعيدة. وأمر فرينيداد بإشعال النيران في البساتين التي حول وسط المدينة، وبدأ الضغط يزداد على المسلمين. عندها أمر فرينيداد أن يبنى له معسكرا في أطراف غرناطة، وسمى معسكره سانتا فيه، أي مدينة الإيمان المقدس، وبدأ يأمر ببناء الحجارة، بناء سور من حجارة حتى يحيط بالمسلمين في داخل غرناطة، يقصد من وراء هذا أنه ما لكم أمل لا في الخروج ولا في دخول أي طعام إليكم، وسيبقى هذا السور محيطا بكم إلى أن تموتوا جميعا. وبدأ فرينيداد يعمر الجزء الذي عنده بينما المسلمين في ضيق وانحصار بسبب هذا البناء الذي يشتد عليهم. وجاء الشتاء واشتد الخناق على أهل غرناطة واشتد الأمر عليهم. أما ترينيداد ففي عزه ومجده، هو مسيطر على أطراف غرناطة. عندها اجتمع الملك الصغير أبو عبد الله مع القادة، وكان من بينهم الأمير موسى. ماذا يمكن أن نفعل؟ فعزم الجميع على التسليم، لا أمل لا فائدة إلا الأمير موسى رحمه الله، نموذج فريد. حين تخور العزائم يظهر مثل هذا النموذج العجيب الأمير موسى، فعارض وعارض بشدة، لكن ما أجابه أحد. واستقر أمر الشورى في غرناطة على التسليم. وكان عام 897 قد دخل، وفي 21 محرم الموافق 25/11 عام 1492 ميلادية، ذهب الوزير أبو القاسم إلى الملكين يتشاور ويتفاوض معهما في الصلح، واتفق الطرفان على الصلح، وانتشر الخبر بين الناس بالصلح. وصل الخبر إلى الأمير موسى فرفض، وبدأ يحرض الناس على الموت، وذهب إلى الملك الصغير يعني يقول له كيف خارت عزائمكم، ويكلم القادة الذين معه، موتوا في سبيل الله، انظروا إلى أحوال المسلمين في الأندلس، هؤلاء المدجنين الذين أذلهم النصارى، انظروا إلى أحوالهم، ماذا فعل بهم النصارى، هل تريدون أن يكون أهل غرناطة مثلهم؟ ثم انظروا إلى العهود والمواثيق التي عقدوها في كل المدن السابقة، ماذا بقي منها؟ كيف تأمنون لهم بعدما رأيتم منهم الغدر تلو الغدر؟ فعندها وقف الملك بقولة باطلة يقول فيها، وقف يرد على دعوة الجهاد في سبيل الله، يرد بهذا الرد: الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، باطل اجتهادنا في معاكسة الإرادة الإلهية. انظروا كيف يحتج بقدر الله، احتجاج باطل. ثم قال قولة أسوأ، فقال: قد كتب في اللوح المحفوظ أني أكون شقيا وأن هذا الملك يذهب من يدي. ما أدراك باللوح المحفوظ، وما أدراك بما كتب الله فيه، لكنه اعتذار بالقدر، أن هذا قدرنا وهذا أمرنا ونحن ضعفاء ولنكن عمليين. وهذا حجة التي يحتج بها كثير من المفكرين اليوم للاستسلام أمام أعداء المسلمين اليهود وأمثالهم. وانتزعت النخوة والمروءة والشهامة والعزة، وانتزع حب الجهاد في سبيل الله وحب الشهادة، نزع من النفوس، فجاء الضعف وجاء الوهن. أما نحن فقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبطال المسلمين من أمثال الأمير موسى ابن أبي غسان الذي رفض الاحتجاج بالقدر وأن يسلم ويخون. لكن الوزراء والفقهاء علماء السوء الذين كانوا في ذلك المجلس لما سمعوا قولة الملك الصغير قالوا: الله أكبر، لا حيلة في قضاء الله، واتفق الجميع على الصلح. فأخذ موسى يحذر وينبه، ولكن الجميع رفضوا وأصروا على الصلح. فأخذ موسى يطوف بقصر الحمراء العظيم، ثم أخذ يطوف بغرناطة، ثم لبس سلاحه وركب جواده وهجم وحده، ما أحد معاه، الكل استسلم لما رأى الناس، الملك والقادة والفقهاء والأعيان كلهم مستسلمين، استسلم الناس إلا موسى ابن أبي غسان، اسم يحفظ في التاريخ، مثال للبطولة والشهامة والمجد. موسى ابن أبي غسان ظل يقاتل وحده، هجم على جماعة من النصارى، فاستغربوا واحد يهجم عليهم، فبدأ القتال بينه وبينهم فقتل نصفهم، ثم انكب عليه الباقون فسقط وفيه جراح، فظل يقاتل على رجله، فظلوا يقاتلونه حتى سقط منه السلاح، فظل يقاتل بالخنجر، ثم سقط على ركبته، فظل يقاتل على ركبته، وأخذ ينسحب نحو نهر صغير قريب، ثم قتلوه شهيدا في سبيل الله رحمة الله على موسى ابن أبي غسان، وجعل شباب المسلمين يقتدون بمثله. وبدأت المراسلات بين الملك الصغير وبين فرينيداد وإيزابيلا حكام أسبانيا في 21 محرم 897 هجرية الموافق 25/11/1492 ميلادية. وذهب أبو القاسم وزير الملك الصغير إلى الملكين فتشاورا في الصلح فتم الصلح، لكن موسى بن أبي غسان رفض الصلح وظل يقاتل ويحرك الناس إلى أن قتل رحمه الله. وبمقتله انتهت كل المقاومة في غرناطة وعزم الناس على التسليم وتم الاتفاق ووقع الصلح في 2 ربيع أول 897 هجرية الموافق 2 ديسمبر 1492 ميلادية. دخل الملكان فرينيداد وإيزابيلا دخل قصر الحمراء، وكان اتفاق الصلح مفصلا وما زال مكتوبا محفوظا في المتحف الحربي في مدريد. يتضمن الصلح 67 شرطا. أول هذه الشروط، المسلمون يسلمون 400 رجل من أعيان البلد رهائن إلى أن يتم تسليم البلد، وفعلا تسلم النصارى هؤلاء الرهائن وسلمت البلد وأطلق الرهائن. أما الشروط التفصيلية للصلح فهي كثيرة، 67 شرط، ونستعرض لكم أهم هذه الشروط. أولا، تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال، وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم وعقارهم، لا تؤخذ الأموال، لا تؤخذ العقارات، لا يقتل مسلم، لا تؤخذ الأعراض، أمان كامل للناس، وإقامة شريعة الإسلام على ما كانت عليه بين المسلمين، ولا يحكم على المسلمين إلا بشريعتهم، وأن تبقى المساجد محفوظة كما كانت وتحفظ كذلك الأوقاف، ولا يدخل النصارى دار مسلم ولا يغصب أراضي المسلمين، ولا يولى على المسلمين إلا مسلم، ويفك جميع أسرى غرناطة حيث كانوا، ومن هرب من أسار المسلمين ودخل غرناطة، أي مسلم يهرب من أي مكان في الأندلس ويدخل غرناطة فلا سبيل عليه، ويدفع سلطان غرناطة ثمنه لمالكه، يعني مثل حكم ذاتي للمسلمين في غرناطة. ومن أراد العبور للمغرب فلا يمنع، وذلك خلال مدة معينة، في فترة معينة من يريد أن يعبر للمغرب فله الحرية في ذلك، ولا يدفع سوى أجرة المركب. بعد هذه المدة المحددة من يريد أن يعبر للمغرب أيضا لا يمنع، لكن يدفع عشر أمواله وأجرة المركب. ومن الشروط أنه لا يؤخذ أحد بذنب غيره، ولا يقهر من أسلم على الرجوع للنصارى ودينهم، أما من تنصر من المسلمين فيوقف أياما، ويحضر له حاكم من المسلمين وآخر من النصارى، فإن أبى الرجوع للإسلام فله البقاء على النصرانية. ومن الشروط كذلك ألا يعاتب من قتل نصرانيا أيام الحرب، يعني في مسلم قتل نصراني في أيام الحروب لا يقتل به، خلاص يسمح، ولا يؤخذ منه ما سلب منهم أيام العداوة، أي غنائم أخذت من النصارى في أيام الحروب لا تؤخذ من المسلمين، ولا يكلف مسلم بضيافة الجنود النصارى، وترفع جميع المظالم والمغارم الجديدة، ويعفى المسلمون من الضرائب 3 سنين، ثم يدفعون نفس الضرائب السابقة التي كانوا يدفعونها للملك، ولا يطلع نصراني على أسوار المسلمين أو دورهم، ولا يدخل النصارى المساجد، ويسير المسلم في بلاد النصارى آمنا على نفسه وماله ولا يشترط عليه أن يحمل علامة تميزه عن باقي الناس، ولا يمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم من أمور دينه، ومن يضحك من دين الإسلام يعاقب. وسكان غرناطة بعد ذلك في الحكم الذاتي هذا بهذه الشروط يبقون رعايا لملوك الأندلس، ويحتفظون بكل سلاحهم وخيولهم، ولا يسلمون سوى المدافع اللي هي الأسلحة الثقيلة.